بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيقول المؤلف: معرفة دلائل الفقه إجمالا. دلائل جمع دليل، يعني أن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه.
انتظر انتظر، فين؟ والفقه لغة الفاء.
قال الشيخ رحمه الله تعالى،
قال المتن: والفقه لغة الفهم. قال الشيخ،
قال المصنف: والفقه لغة الفهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال: والفقه لغة الفهم. الفقه هنا تعريف لأحد المركبين في قوله أصول الفقه، وغفل عن تعريف الأصول. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
لا، وأصول الفقه عرف الشيخ إجمالا. مصنف قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم وكذا. نعم. أين أين باعتبار اللقب على العلم يعني. نعم.
قال المصنف: واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. قال الشيخ العثيمين: واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. فقوله معرفة يشمل العلم والظن، لأن علم الفقه تارة يكون علما يعني قطعيا، وتارة يكون ظنا. والظن إما لعدم ثبوت الدليل على وجه قطعي، وإما لعدم دلالة الدليل على الحكم على وجه قطعي. قال الشيخ: أقول: الحكم الظني إما لعدم ثبوت الدليل على وجه القطع، كحديث تكلم العلماء في صحته.
يعني الظن إما أن يعود إلى الثبوت، وإما أن يعود إلى الدلالة. فإن كان الثبوت متيقنا منه سمي قطعي الثبوت، أو الدلالة متيقن منها سمي قطعي الدلالة. فإن حسن الظن في الثبوت فيقال ظني الثبوت، أو في الدلالة يقال ظني الدلالة. فالفقه يشمل الأمرين، يشمل المقطوع به في الدلالة، ويشمل الغير مقطوع به فيقال ظني. من هنا عبر بالمعرفة، لأن تتضمن العلم وتتضمن الظن. نعم.
قال: أقول: الحكم الظني إما لعدم ثبوت الدليل على وجه القطع، كحديث تكلم العلماء في صحته، أو بعدم القطع بدلالته على الحكم، هاتان ثنتان، أو بعدم القطع على انطباق الحكم على هذه الحال، وهذه ثلاثة.
اللي هي بقى الإسقاط، يعني الشيخ أضاف ثالثة: واحدة تعود إلى الدليل، وواحدة تعود إلى وجه الدليل، وواحد يعود لانطباق الدليل على المسألة المراد. نعم. فقد يحصل القطع في الجميع، وقد يحصل الظن في بعضها والقطع في الأخرى، وهكذا. الآن احنا عندنا دليل معين، هذا دليل ثابت في الصحيحين وكذا، خلاص بقى قطعي الدلالة. فهم الدليل في الدلالة على مثلا طهارة مياه البحر، طهارة كذا، واضحة، هذه قطعية عندنا. تمام. هنا الثالثة: إذا كانت مسألة فرعية مفردة، هل يسقط فيها أو يسقط عليها المسألة بقى المعنية نفسها شيء معاصر، شيء كذا، ليه إسقاط الدليل على المسألة بها المراد. واحد مثلا عنده ماء بحر لكن فيه كذا، واحد عنده ماء مثلا ثياب لكن ألم بها كذا، واحد عنده زي تحريم الحرير، هذا عندنا قطعي وكذا. لكن هل إذا سطر ثوبه بثوب حرير، بدنه بثوب حرير وصلى، حكم في انسجاج جهة، ولا كان الثوب هذا ملغا يبقى ما يصح الستر بهذا؟ للإسقاط بقى على الحدثة بقى نفسها، دي قد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظر ثالث، إلى نظر ثالث. كما فسروا البصيرة، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، قد البصيرة تتعلق بالمسألة الدليل نفسه، يعني يكون ثابت عندك بفقه الدليل نفسه أيضا بصيرة، بإسقاطه بقى على الواقع، بإسقاطه على الواقع. ولهذا احنا المسائل المعاصرة الآن زي مسائل يحتاج في الطب، في الاقتصاد، زي ما بيمر معنا مسائل زي ديت، إسقاط بقى هذا على الايه، يعني الطواف راكبا ما في نزاع بين جهة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، إسقاطه بقى على مسألة بقى المسعى بأدواره وأدواره، حمل الصبي مثلا هل يلزم طوافان ولا طواف واحد يدفع عنه وكده. فدي اللي هي المسائل بقى اسقط على المفردة نفسها، دي مسألة ثالثة. لهذا يقول الشيخ أو بعد ما قطع على انطباق الحكم على هذه الايه على هذه الحال. نعم.
قال هذا قد يفوت اليقين على المجتهد، فيسأل الإنسان مثلا عن مسألة ثم ينقضح في ذهنه الدليل، ولكن يقول لا أدري هل هذا الدليل صحيح أم لا. والشيء الذي نقص من اليقين الثبوت. الثاني أن يسأل ويكون الدليل عنده ثابتا، ليس هناك إشكال، لكن هل يدخل هذا الحكم في هذا الدليل أو لا، هنا هو يشك في الدلالة. ثالثا يثبت عنده الدليل والحكم لكن تشتبه عليه الحال المسؤول عنها، هل ينطبق عليها هذا الحكم أم لا، ولذلك يبقى الإنسان حاكما حكما ظنيا.
نعم نعم.
فإذا قال قائل كيف تبنون على الحكم الظني، أليس الله تعالى قد نهى عن الظن؟
ودي مسائل، يعني المسألة اللي أشار إليها الشيخ ثالثا هي دي المسألة اللي بيحتاج فيها يا أخواني إلى العلماء الجهابذة الصيارفة، لأن دي زبدة العلم. قد تعرف الدليل والمراد من الدليل، لكن إسقاطه على المسألة هذه هل إسقاط صحيح أم لا، هذه مسألة خلاصة بقى، خلاصة. هذه الخلاصة زي مسألة دلوقتي مثلا توسعة المسعى، دي مسائل مش موجودة في الكتب، دي مسألة بقى محتاجة تبنى على أصول وضوابط وكذا، مسألة ليست سهلة، ليست سهلة. أو مسألة الموت الدماغي أو كذا، أو مسألة اعتبار ثبوت النسب بالتحليلات أو كذا، ليه مسائل انتوا عارفينها ديت، دي مسائل تحتاج إلى دارسين وفقهاء يعني عاملين. وفي كل بقى باب، في باب الجهاد تحتاج إلى هذه المسائل، في باب الحدود تحتاج إلى هذه المسائل، في باب العبادات تحتاج إلى هذه المسائل، يعني كل مسألة لها إيه ما يخصه. نعم.
فإذا قال قائل كيف تبنون على الحكم الظني، أليس الله تعالى قد نهى عن الظن؟ نقول حكمنا بذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقول ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحكم بالظن، فالرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم أنه ليس بالمدينة أحد أفقر منه، أقره الرسول ولم يقل كذبت، مع أن هذا الرجل نعلم أنه لم يذهب يعس كل بيت فأقره بناء على أن هذا هو الظن. ثم نقول أيضا
سبحان الله، شوف الاستنباط يا إخواني، يعني كل قاعدة بيضعها العلماء لا أدلتها، والظن هو القول الراجح لدى الواحد، هذا هو الظن. والله ما كلفنا اليقين في كل مسألة، إذ الوصول إلى ذلك صعب. حتى النبي لما حكم قال حديث أم سلمة إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليذره، يبقى النبي حكمه هنا على القطع. إذا ما كان يقول هذا الكلام إنما على ما ظهر له صلى الله عليه وسلم، وبين أن بعضكم يكون ألحن بالحجة وقد لا يكون الحق معه، فيحكم النبي بنحو ما يسمع، لكن الحق على خلاف هذا قد يكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه مسألة، إذن هذا حكم بالظن. فيقول شوف الشيخ العثمين يستدل، هذا الرجل لما قال ما بين لبتي أهل بيت أفقر مني، هو ما الذي يدريك؟ هذا الغالب على ظنه، الغالب على ظنه. وقد يكون هناك من هو أفقر، لكن في بعض الفقراء لا ترى الفقر عليه، في بعض الأغنياء تريد أن تعطيه ماله، في بعض الفقراء يعني عنده عفة شديدة، فلهذا وترى هندامه وترى وجاهته وترى كذا، يعني له وجاهة وله هندام، لا تصدق انه فقير، وقد يكون هو افقر منك اصلا، قد يكون هو افقر منك، فهذا مسألة ظنية. نعم. ممكن واحد يكون فقير بس كريم، قالوا بطة من البلد عزم على خمس اخو، انت بقى تقول ايه ده اخي بيعزم وبتاع، ما هي بطة اصلا جات له، بس هو يعني الحمد لله الاخ كريم عزم على ثلاث اربع اخوة وكده. في واحد بقى ممكن يكون عنده اموال ولا يعزمك حتى على جوبنا حتى، واخد بالك؟ فهذه مسائل، وده موجود يا اخوان في فعلا في بعض الفقراء لا تصدق انه فقير. نعم. تحتاج الى ثلاثة من ذوي الحجة يحكم عليه بالفقر وهو فقير أصلا معدم. نعم.
قال ثم نقول أيضا الحكم بشهادة الشاهدين اللذين ظاهرهما
جاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافل. نعم.
ثم نقول أيضا الحكم بشهادة الشاهدين اللذين ظاهرهما العدالة ظني لاحتمال توهمهما أو تعمدهما الخطأ أو نسيانهما
محتمل ولو يبعد هذا الاحتمال لكن محتمل. نعم.
إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى معرفة أحكام المعرفة تشمل العلم والظن، لكن هل الظن هو الشك أم ترجح أحد الطرفين؟
لا ترجح أحد الطرفين.
الجواب الثاني بمعنى أن الإنسان إذا شك فلا يجوز أن يفتي
بل يتوقف فهناك الامتناع يقول لا أعلم وهناك الفتي بالعلم يعلم وهناك التوقف. ما الفرق بين أنه يقول لا أدري وبين أن يتوقف؟ ما الفرق؟ لا أدري ما عنده أدلة خالص مطلقا ما يدري عن هذه المسألة، توقف عنده أدلة لكنها لم يترجح عنده منها شيء، هذا دليل قوي في نظره وهذا دليل قوي في نظره وما عنده ترجيح أحد القولين على الآخر فهنا يتوقف. فالمتوقف عنده الأدلة لكن ليس عنده ترجيح لأحدهم. أما الذي لا يدري هذا ما جاءته الأدلة أصلا ما عنده أدلة وقد يعبر عن التوقف بلا أدري. فمن كان عنده علم فليتكلم. هذا العلم إما قطعي وإما إيه وإما ظن غلبة الظن، وقد أشار الشرع إلى العمل بغلبة الظن كما قال صلى الله عليه وسلم في المصلي قال فليتحرى الصواب فليبن عليه. تحرى الصواب يعني الأقرب في نفسه ويبن عليه حتى لو كان في الحقيقة خلاف ما رجح عند الله لكن معفون عنه معفون عنه. ولا يدخل هذا في قول الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تكفر ما ليس لك بعلم لأنه قال بعلم وما قال على الله بخلاف ما يعلم بل قال بعلم وترجح هذا عنده بعلم. أما القطع هذا في المسائل هذه الخلافية فإنك لا تستطيع أن تصل إليه حسبك أن هذا الراجح في نفسك ومن هنا لا ينشأ تبديع وتفسيق في هذه المسائل لا ينشأ في ذلك تبديع وتفسيق وكذا في هذه المسائل. ليه؟ لأن محتمل أن يكون قول غيرك هو الأشبه والأصح في هذا. هذا كله إذا كنت سالكا مسالك العلماء في جمع الأدلة والاطلاع عليها. أما إذا وضعت لنفسك اختراعا جديدا في التقعيد حتى لو في المسائل الفقهية نقول إنك مبتدع لهذه الأصول مبتدع. ولهذا كان أحمد بن المدينة وغيرهما يحكمان بالبدعة على من يتكلم بعلم الكلام وإن أصاب السنة. إذا أثبت السنة بطريقة المتكلمين كانوا يتهمونه بالبدعة. هذا مبتدع هذا مبتدع مع أنه أصاب السنة لكن ما أصاب الطريقة إليها. فالذي يضع أصول المتكلمين ثم يوافق السنة هكذا يعني وافق السنة فإنه لم يوافقها بالطريق الصحيح وعليه فإنه يكون مبتدعا ويحذر منه نتيجة المسلك الذي سلكه إلى الإصابة لأن المسلك هذا لا يؤدي الإصابة إلا عفويا من غير تعمد ولا قصد ولا قصد لها. فحكم على هذا كلام أحمد وكلام المديني رحمهما الله أن الرجل لا يحل أن يتكلم بأصول المتكلمين ولو أصاب السنة. من هنا حذر من مثل هذا من مثل هذا الذي يتكلم بالسنة على أصول المتقدمين ويتكلم في الجرح والتعديل على أصول المتكلمين وأهل الأهواء. ولهذا ليس باللازم يا أخواني وهذه مسألة كما نبانا على مسألة أمس مسألة الجرح المفسر وقلنا مسألة الجرح المفسر إنما لابد أن تكون بمفسر مقبول عند أهل العلم. ولهذا اشترط التفسير أيضا نقول هنا أيضا ما إذا قيل فلان حضر أو العلماء حضروا من كذا فلا تسأل ما البدعة التي وقع فيها ولابد أن تكون بدعة اعتقادية يعني يكون مثلا عنده مخالفة في القدر عنده مخالفة مثلا في الصحابة ليس باللازم قد يكون على هذه المبادئ وهذه الأصول ماشي لكن إيه المخالفة المخالفات اللي عنده ها؟ منحى أهل الأهواء منح أهل الأهواء في التناول منح أهل الأهواء في عرض العلم منح أهل الأهواء في الاستنباط من كلامهم منح أهل الأهواء عنده زيغ، عنده هوى، فمثل عنده تناقض في المسالك، فمثل هذا يحذر منه. من هنا حذر الإمام مالك من الكذاب، وأمر لا يتلقى العلم عن أربعة منهم الكاذب. واحد يقول لك طب هو الكذب بدعة، كذب بدعة، فانتبه بارك الله فيك. مثل ما مر معنا القاعدة بن عثمين لما قال وهذا لم تجمع الأمة عليه، وقلنا بأنه لا يلزم أن يكون المنع أو التحريم دل عليه الإجماع، ما هو باللازم الإنسان يأخذ التحريم من النص الذي ينهى عن ذلك، فإذا ثبت عند النص الذي ينهى عن ذلك أقول بالنهي ولو لم يثبت فيها الإجماع. فدي مسائل يخشى أن تصبح أصولا، إنه لازم المحرم هذا يكون مجمع عليه، ما هو باللازم. إن جرح مفسر، لو فسر أي واحد، لو فسر الجرح بأي تفسير يقبل طالما جرح مفسر؟ لا، إنما الجرح المفسر ضبطه العلماء لينظروا أهذا التفسير قادح فعلا أم لا، فقد يفسر بغير قادح، فإن فسر بقادح قبل، وإن فسر بغير قادح رد. يبقى هذا معنى إيه؟ معنى التفسير، معنى التفسير. كذلك أيضا أنا أحذر من واحد ولا أجلس في مجلسه وتحذر الأمة منه، ليه؟ لأنه أصوله في التربية والعرض وعرض العلم وكذا ليست أصول السلف. ولو كان عنده في القدر ضبط، ولو كان عنده في هذا ويحكي كلام السلف في هذه المسائل، وقد يشرح كتب بعض كتب السلف وكذا، لكن ليس يخشى منه. هذا قد يضحي بأي أحد في أي وقت، هذا مثلا قد يدل على كتاب ليس معتبر عند أهل العلم، هذا مثلا قد يكون كاذب، هذا قد يكون غير منصف، هذا، فمثل هذا يحذر منه. هذه مسالك أهل الأهواء، أهل الأهواء، هذه مسالك أهل الأهواء. هذا قد يتناقض في كلامه، هذا قد يرجع عن قول يعتقده من أجل نصرة مذهبه، فمثل هذا اسمهم يا إخواني أهل الأهواء، دي مسالك أهل الأهواء. فليس باللازم أن يكون الرجل عنده بدعة في القدر أو في الأسماء والصفات أو في كذا حتى يحذر منه، بل لو كان عنده كبر وغطراسة وعنده كذا هذا يحذر منه ولو لم يكن عنده شيء في هذا. فلا تنتظر أن تحذر من شخص إذا وقع في بدعة فقط، بل قد يلعب بك لعبا، بك لعبا، وقد يضرك في مسالكك إضرارا تخرج به عن منهج العلماء بعد ذلك. نعم، ولهذا وجد من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء الذين هم على السنة وكذا، من صار يعادي السنة باسم السنة. أول ما نقض واحد في بعضهم الآن تراه في دول الآن في بعض الأماكن، يعني واحد مثلا أقرأ قراءة، بعضهم كان يعني هذا كان في وقت من الأوقات يحال عليه والشيخ فلان وفضلت الشيخ فلان، فضلت الشيخ فلان لما تكلم كلمة في بعض المواضع ونصح فيها تأسد الشيخ فلان، صار ينحرب ويقعد قواعد الأشاعرة من أهل السنة وكذا، لأنه نصر نفسه. يعني كان في يوم من الأيام شيخ سلف الآن خرج عن الخط لما رد عليه، تمام، ولعل أيضا الرد عليه أيضا قسى قسوة، هو أحيانا يكون تكون عونة للشيطان على أخيك، جاي واحد مثلا ممكن في مقامه أو أقل من مقامه مثلا أو قدره وشغل بقى معاه، يعني ارجع هذا وهذا، ما اللغه اللي انت الواحد مش عايز يشوفها دي، ولا الوجوه اللي بتكشر كانه يعني الله اعطاه وكاله بالجرح والتعديل، واخد بالك؟ حتى من اعطاه الله عز وجل هذا كان يرفق بالناس، ولو كنت فضل غير القلب لفضل حالك. فبعضهم قد يعين فعلا الشيطان على الواحد، فخلاص صار يتاسد بقى، ولما تاسد صار ياتي من بطون الكتب بما يدعم قوله، وهو قول خاطئ، هو قول خاطئ فعلا، قول خاطئ، لكن صار يتأسد له. لكن لو تربى هو أيضا تربية إنه حتى فساد خلق الشخص هذا الذي ينتقدني لا يحملني على أن أتعصب للباطل، لو كان يتربى هذه التربية لما قال ذلك. فإذا أنت لا تنتظر، دي بقى مسالك بتطلع بقى، هي فايدة الإيه؟ التعامل بقى نفوس، شوف هي سنة لكن في نفوس أهل أهواء، النفوس نفسها اللي تحمل السنة هي نفوس أهل أهواء، لكن سقطت السنة علما مش عملا وأخلاقا وتأدبا، لا حافظ يلا أصول السنة أحمد، فصار يدعو إلى كذا، لكن أول ما تأتي فتنة أو اختبار مباشرة. العالم اللي بيحل عليه اليوم يحذر منه غدا. زي اللي يقولك كل علماء المملكة بقر إلا الشيخ ربيع. ليه؟ راح للشيخ فلان وخد بالك ما عطلوش وجه. طبعا ما عطلوش وجه يبقى لا يستحق أن يكون شيخ. لكن لو أثنى على عليه الشيخ فلان يبقى الشيخ ربيع والشيخ فلان. ولو أثنى عليه الثالث والشيخ فلان كمان. طيب لم يعطيه وجها؟ لا لا لا. وهكذا. يبقى دي نفوس عباه وإن كانت هي في الظاهر تحمل السنة لكنها نفوس فيها الهوى متمكن. نعم.
بمعنى أن الإنسان إذا شك فلا يجوز أن يفتي، لكن إذا بذل الجهد ولم يصل إلا إلى الظن حكم به.
تمام.
إذن الأحكام هنا هي أحكام الشرع، والمعرفة تشمل العلم والظن، لأن الأحكام الفقهية بعضها علمي وبعضها ظني.
نعم.
قوله أحكام الشرع خرج بذلك التصورات، فمجرد التصور ليس فقها، وهناك فرق بين التصور وبين الحكم، فالأسبق التصور، ولهذا قيل الحكم على شيء فرع عن تصوره. إذن التصور لا يعد من الفقه، إنما لابد من حكم أن يحكم الإنسان ذهنا أو قولا. وقلنا أحكام الشرع خرج بذلك
فائدة أيضا نفيسة. الحكم يسبق التصور، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصور. هذه قاعدة، لازم تتصور المسألة أولا ثم بناء على ذلك تعطي حكمك. نعم. فالتصور هذا أسبق.
قال وقلنا أحكام الشرع خرج بذلك أحكام غير الشرع كأحكام العقل مثلا. فلو فرضنا مثلا إنسان عاقل من أبلغ الناس عقلا في تصورات الأمور وفي الهندسة والحساب وغيرها، فهل يعد هذا فقيها؟ الجواب لا، لأنه فقه في غير أحكام الشرع. وكذلك أحكام العادة والحس أيضا تخرج من هذا. قال المصنف والأصل ما ينبني عليه غيره. قال الشيخ
نعم. إذا أتى بالأصل وأتى بالفقه، يبقى عرف العلم لقبا ثم عرف الأصل وعرف الفقه. نعم.
فالمراد معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، فخرج من ذلك ما يتعلق باعتقادات العباد، فالاعتقادات لا يرونها من الفقه اصطلاحا.
اصطلاحا كلقب على هذا العلم الفقه أو الأصول أو كذا، لكن هو من الفقه عموما ودينا. فإن الدين كله يسمى الفقه، الفقه في الدين أي اعتقاد وعبادة وكذا وكذا، هذا كله يسمى فقها. فالعقيدة تسمى فقه، أي ما ينبغي فهمه من كتاب الله وسنة رسول الله فيما يتعلق بهذا الباب. أما الفقه بقى كعلم على هذا العلم، اصطلاح على هذا العلم، هيخرج منه الأصول ويخرج منه الحديث ويخرج منه السيرة ويخرج منه العقيدة، إذ هو خاص بمعرفة الأحكام اللي هي التكليفية والوضعية. هذا هو الفقه. عمل الفقه يخص هذه الأحكام العملية. عقيدة هذا في علم يسمى بعلم العقيدة. حديث معرفة دراية ورواية، هذا في علم يسمى بعلم الحديث. نعم.
فعلى هذا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والإيمان بأمر الغيب ليس من الفقه، لأنه لا يتعلق بالأفعال بل يتعلق بالاعتقادات. لكن من حيث الحقيقة الشرعية أول ما يدخل في الفقه معرفة الله عز وجل، ولهذا يسمى العلم بذلك الفقه الأكبر. وهناك مثال متعلق بأفعال المكلفين كالعلم بأن النية واجبة في الوضوء، والعلم بأن الركوع ركن في الصلاة، والعلم بأن صدقة الفطر واجبة، والعلم بأن العمرة واجبة وهلم جرا. ثم قال والأصل ما ينبني عليه غيره. فأصول الفقه أدلته سبق الكلام على معنى هذا ولا حاجة للتكرار. ومعرفة الغرض من أصول الفقه مهمة، حتى يعرف الإنسان أنه إنما يسعى لهدف منشود ولغاية محمودة، لأنك إذا لم تعرف الغرض لم تنشط على الطلب، فلا بد إذن من معرفة
يعني
الغرض.
القاعدة يعني دائما في أي علم تبين الغرض والغاية حتى تنشط على ذلك. ف يقول لأنك إذا لم تعرف الغرض لم تنشط على الطلب. من هنا كان التصور في الطلب ومسائله مهم جدا للغاية، هو اللي بيحركني والذي يحركني. أنا لطالب العلم هذا لابد أن يكون عنده متون يحفظها وشروحات يطلع عليها وشيخ يجلس له، هذه ثلاثة لا رابع لها، لا رابع لها. وكل مسألة تزيد على هذا هي داخلة ضمن واحد من هذه، إما شيخ تلزمه حتى يؤدبك ويربيك ويأخذ بنواصيك بنصيتك إلى الفهم الصحيح، ولا بد من متن تحفظه، إذ العلوم لا تضبط إلا بضبط أصولها، ولا بد من مذاكرة وشروحات تطلع عليها، إذ هذا لا يمكن أن يستوعبه لك شيخ، هذا اطلاعك الخاص وقراءتك ومذاكرتك في هذا. فهذه ثلاثة لابد إيه منها. فأنا بتصور، طب ليه متون؟ طب المتون هذه أنواعها لأنا أختارها، طب وداخل نفس الفقه كيف أحفظ أي متون؟ الأصول أحفظ أي متون؟ لابد أتصور الفقه، أتصور الأصول، أتصور الحديث، وكل علم له من هذه العلوم شجرة، حتى أحفظ، أحفظ ضمن هذه الشجرة. لأن ممكن أقول أنا، أقول أنا خلاص حفظت بأصول الفقه، وإنما الذي أحفظه حفظته مثلا منظومة في القواعد، والقواعد ده نوع هتدرسه ضمن هذه الشجرة، أو أكون حفظت مثلا نظما عاما. طيب فين القواعد؟ نظما عاما في القواعد هذه الفقهية والأصولية أو أشبه ونظائر في هذا، واخد بالك؟ يبقى لابد من تصور الشجرة نفسها العلمي حتى أستطيع. هذه عندي وسيلة وعندي غاية لهذا الأمر، فيسعى الإنسان فيه ببصيرة في كل هذا، ببصيرة في كل هذا. كذلك أيضا مدى الغاية مثلا أو النشاط الذي أنا أحتاجه الآن، قد أكون محتاج الآن أن أغلب جانب المتون، وقد أكون أحتاج إلى أن أغلب جانب الشروح، وقد أكون محتاجا إلى أن أغلب جانب الحضور، واخد بالك؟ فهذه مسائل لابد من ضبطها. أنا مثلا عندي شيخ لمدة شهرين، لمدة أسبوع، لمدة كذا، لا أنشغل عن شيخي في هذه الفترة. ليه؟ لأنه سيمر، سيفوت، بخلاف شيخ سألزمه دائما. أنا عندي علم أنا غير بصير به، بحتاج أركز على كتبه والحضور فيه مثلا، أنا محتاج ضبط مسائل في التصور، يبقى أغلب جانب الحضور على جانب حفظ المتون. أنا مثلا حديد السن أمامي سنوات، يبقى أغلب جانب الحضور على جانب الإكثار من المتون الآن، وإن لم أتركها. الثلاثة لابد أن يمشي سويا، لكن أرفع هذه أو أرفع هذه أو أرفع هذه، هذه قد تكون محل نظر ويرجع فيه إلى الشيخ الذي يعرفك ويعرف مستواك ويعرف ما تحتاج إليه وكذا وكذا. يبقى دي مسائل معرفة الغاية ومعرفة هذا البيان ينشط على الطلب أو الصبر على هذه. يبقى أنا على بينة من أمري، أنا على بينة من إيه؟ من أمري. يبقى مثلا أقول والله أنا بحفظ متن، لا أنا متفرغ حفظ متن، أنا بحفظ المتن ده مثلا في شهر. طب لو أنا حفظته مع حضور الدروس هياخد مني شهرين، أيهما الأفضل بقى؟ يبقى أحضر الدروس حتى لو ثلاثة أشهر. متن ياخد ثلاثة أشهر مثلا، لو متن طويل يعني، مع حضور الدروس أفضل من أن ياخد شهرا بلا حضور دروس. ليه؟ لأن الدروس فيها ما ليس في الكتب بسهولة. المتن أستطيع أن أحفظه وحدي، قد لا يحتاج إلى شيخ، طالما الشيخ وضع لك النظام العام للمتون والمتون اللي تحفظ في هذا العلم قد لا يحتاج إلى شيخ، لكن الفهم هو الذي يحتاج إلى شيخ، والتوجه الذي يحتاج إلى شيخ، وفتح الكتب التي تحتاج إلى شيخ، لأن هذه الكتب قد لا تفتحها قط في حياتك، ولو عشت ألف سنة قد لا تفتحها بعد ذلك. فإذا فتحت هذه الكتب، فتحت هذه الكتب وعرفت شرط هذا الكتاب وطريقته، وشرط هذا الكتاب وطريقته، لم يعد مغلقا عليك. هذه أمور مهمة جدا، فيحصل النشاط والمدة الزمنية على حدث الذي وضعته لنفسي، وضعته لنفسي. يبقى هذا الهدف هو الذي يحركني إلى مثل هذه أنواع الطلب، حتى لا يضيع زماني وقل ليتني فعلت كذا قبل كذا، ليتني فعلت هذا قبل هذا، فحتى لا أندم لابد أن أحدد خطة واستعين فيها بشيخي وأحكمها أولا، ثم أمشي على إيه؟ على بينة وعلى طريق وعلى هداية فيها. لكن لا أترك حفظ المتن، ولا أترك الاطلاع في شرح، ولا أترك حضور الشيخ، لابد أن يمشي هذه الثلاثة، لكن أن أغلب هذه على تلك، أن أغلب هذه على تلك، هذه مسألة إيه قد تكون محل دراسة، فيها عمومات وفيها خصوصات. أما العموم فإن الدرس لا يغني عنه غيره، لأن حضور الدرس لا يغني عنه غيره، وأعلى الثلاثة الحضور، لأنه يكفيني في كل علم لو حفظت متنا هذا يكفيني، لكن الفهم ما يكفيني في شيء، الفهم أزال محتاجا إليه، وكل كتاب يفتح أنا في حاجة إليه ماسة ماسة، لأن فيه علما زائدا قد لا أطلع عليه أبدا، قد لا أطلع بعد هذا أبدا، اللي ما يتوفر إليه فهذه الفترة الزمنية في القصر هذا مع شيخ مدارسه، تلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعدل به شيء. ويكون غيره كالمتمم، هذا المتمم حصل لي في سنة، حصل لي في 6 أشهر، حصل لي في شهرين، ما يضر طالما أننا على الضرب، طالما أننا على الضرب، واخد بالك؟ أنا بحفظ قرآن ممكن أحفظ في اليوم ربع، لكن ممكن الدرس لو أنا بحضر دروس أحفظ في اليوم وجه، أحفظ في اليوم نصف وجه، أفضل احضر احفظ نصف وجه واحضر الدروس، هذه أفضل لك، هذه أفضل لك. لو ختمت في 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 8 أشهر، طب خلي الختمة في سنة، طب تبقى سنتين، هذا ما يضر. لكن ما يفوتك من الحضور كيف تحصله؟ ثم الواحد ينشط، والله إذا وقف الدرس شهرا، وقف أسبوعين، يبقى أضاعف عجلة الإيه الحفظ في المتون والشروحات حتى أعوض فترة الإيه فترة الدراسة. لكن الدروس لا يعدلها شيء، حضور الدروس هذه لا يعدلها شيء، ولو قضى الإنسان وقته مع شيخ في هذا مع حفظ ما تيسر من القرآن ومن المتون، لكان إن شاء الله أفضل من أن أترك الدروس وأنشغل بحفظ المتون حتى أقطعها في فترات زمنية معينة. هذا أفضل. ليه؟ لأن الفهم هذا كما قلنا هو الذي يحتاج إلى شيخ، أما الحفظ فقد لا يحتاج إلى شيخ. نعم.
إذن من معرفة إذن فلا بد إذن من معرفة الغرض من أصول الفقه، وهو قوله معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، وهذا غرض مهم، وهو أن يعرف الإنسان كيف يقتبس الأحكام من الأدلة. والأدلة 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فتعرف كيف تقتبس، أي كيف تأخذ، والاقتباس الأخذ، ومنه الاقتباس من النار الأخذ منها، لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشيء يأخذه منها. اقتباس الأحكام من الأدلة، وحال المقتبس والمقتبس المستدل، لأن هذا هو ما يبحثه أصول الفقه. قال: فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس، وذلك 3 أبواب.
نعم، نكتفي بها، نقف عند الباب الأول في الحكم ولوازمه. ماله ما يقال حكم واضح حكم شرع، لأن الشرعي واضع وتكليفي، لكن يقال حكم واضع حكم تكليفي، لما كلها أحكام شرعية، ما هو الوضع شرعي، الوضع شرعي، لأنه من وضع الشارع وضع أسباب، وضع شروط، وضع موانع، وضع أشياء بها يعرف الإيه يثبت الحكم. فمن شهد منكم شهرا فليصوم، هذا جعله الشارع علامة، صوم رؤيته وافطر رؤيته، في مانع، في سبب، واخد بالك، كالميراث، القرابة سبب في الإرث، اختلاف الدين مانع، دي اسمها أحكام وضعية، لما ما جعله شرع من أمارات، علامات، أسباب، كذا كذا، بها يعرف الحكم الوضعي، ويترتب عليه الصحة والفساد والنفوذ وعدم النفوذ. أما أحكام تكليفية، هذه الأحكام التكليفية للواجب والمحرم والمندوب والمباح والمستحب والمكروه، هذه أحكام تكليفية. الأحكام التكليفية بخلاف الأحكام الوضعية، أحكام تكليفية دي اللي خطبك بها الشارع على وجه الإيه الاقتضاء، يعني أمرا ونهيا وإباحة، أمرا بقسمي ونهيا بقسمي والإباحة، دي خطاب، دي لابد أن هذه ضابطه أن تكون في مقدور المكلف، الله ما يأمر سبحانه وتعالى إلا بما في مقدور المكلف. إنما الأحكام الوضعية ما لها علاقة بمقدور المكلف، قد تكون في مقدور وقد لا تكون في مقدور، فانت ما لك مقدور في دخول هلال ولا ثبوت شهر ولا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، الاوقات هذه ما لك دخل فيها، مع انه يترتب عليها المطالبة بالصلوات اذا دخلت هذه الاوقات. نعم نعم وطرق له دخل فيها كله، كيفية الاستفادة دخل فيها كل حاجة، دخل فيها الدلالات وطرق الترجيح كل هذا اللي هي كيفية. نعم نعم مين عند ايه؟ يؤخذ بايه يعني بالنسبة لك كعامل ولا مفتي؟ يعني انت كعامل في نفسك ولا كمفتي في الناس؟ كمفتي لا، ما تفتي. اذا توقفت في المسألة ما تفتي بشيء، تقول انا متوقف. اذا لم ترجع عندك ما يصح الفتي به وتطمئن اليه من ان هذا هو المراد فلا تفتي، تتوقف. اما الانسان بقى العامل، انا اريد ان اعمل شيئا وما ضارت الادله وكذا، اعمل ايه؟ هنا بقى الاخذ بالاحوط، واخذ بالك طاره، الاخذ بالايسر طاره، حتى تبرأ ذمتك. يعني دي مسالك العامل غير مسالك المفتي. المفتي لابد ان يتكلم، هذا موقع عن رب العالمين، لابد ان يتكلم بما ترجح عنده. لا ده اسمه مسلك بقى، ده مش فتوى، ده مش مجاز الاحوط عندي للاخر، مجاز الافضل هو الاخر. نعم لكن يقول الاحوط دي مسلك، يعني فيش اشكال لو قال هذا الاحوط كذا كمسلك، لكن لا ليس فتوى. نعم وليس حكما، ولهذا ليس من الاحكام الاحتياط، انما الوجوب التحريم. نعم